أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، في كلمة ألقاها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان خلال اجتماع عقد في الوزارة عن نتائج التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق، أشار فيها إلى أن ما عاناه البلد من حروب وتدهور للأوضاع الأمنية قد أثر سلبا على المقومات الزراعية التي يمتلكها العراق، مؤكدا في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر على ضرورة أن يعتمد العراق على نفسه زراعيا كي يستطيع تغطية متطلبات الأسرة من الغذاء. وقد أظهرت نتائج التحليل أن مستوى التغذية في هذا البلد يعد مقبولا طبقا للمعايير الدولية. من جهته، أشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق إلى عدم تمكن البطاقة التموينية من تغطية كافة الاحتياجات للعائلة العراقية. ليث أحمد والتفاصيل.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي عن نتائج التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق لما بين عامي 2007 و2008. وقد أشارت نتائج التحليل إلى انخفاض أعداد غير الآمنين غذائيا عما ورد في تحليل عامي 2003 و2005، حيث سجلت حينها وجود 4 ملايين عراقي غير آمن غذائيا، في حين انخفضت أعداد هؤلاء لتصل إلى 1 مليون عراقي فقط. كان 750,000 منهم لم يحصلوا على البطاقة التموينية. وفي كلمة ألقاها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان، أشار إلى أن ما عاناه العراق من حروب وتدهور للأوضاع الأمنية قد أثر سلبا على المقومات الزراعية التي يمتلكها العراق. بابان أشار أيضا إلى أن المناطق الزراعية هي من تأثر بتلك الأحداث.
نحن سعداء بأن نسمع أن التقرير حمل مؤشرات تدل على تحسن الحالة التغذوية في العراق في الفترة الأخيرة، لكن لا تزال هنالك بعض المناطق الهشة كما يكشف عنها التقرير، ومن الواضح أن هذه المناطق الهشة تقع في المناطق التي تتعرض إلى مشاكل أمنية.
من جهته، أشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق إلى عدم تمكن البطاقة التموينية من تغطية كافة الاحتياجات للعائلة العراقية.
لقد تبنى العراق منذ سنوات طويلة نظام البطاقة التموينية الذي يعد واحدا من أوسع نظم الدعم الموجودة في العالم، لكن هل حقق هذا النظام الأمن الغذائي الذي ننشده لأبناء مجتمعنا في دولة تنعم بالخيرات الطبيعية وبالموارد البشرية؟ وهل ينفذ هذا النظام بإنسيابية تكفل الحصول على مواد غذائية أساسية دون معاناة أو تلكؤ؟ وماذا لو استبدلت الحكومة هذا النظام بنظام آخر كالبدل النقدي؟
نتائج التحليل أظهرت أن مستوى سوء التغذية الحاد في العراق يعد مقبولاً طبقاً للمعايير الدولية، إذ أن 4.7% من الأطفال دون سن 5 سنوات يعانون من الهزال، وأكثر من 20% يعانون من التقزم، وهو الأمر الذي يعكس مستواً متدنياً لسوء التغذية المزمن. وقد أشار مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في بغداد إدوارد كولين إلى أن وجود فئات تعاني من حرمان غذائي ما زالت تسبب قلقاً لهم.
Displacement is continuing to be a major concern.
إن هذه الدراسة تعطي مؤشرات بعضها إيجابي والبعض الآخر قد يكون خطرا في بعض الأحيان. رغم التحسن والنهوض عن العوام السابقة، الآن يقوم برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية بمساعدة 750,000 مستفيد لم يحصلوا على البطاقة التموينية. نحن سنستمر في تقديم هذه المساعدة حتى يتمكن المستفيدون من الاعتماد على أنفسهم.
Until sustainable systems are put in place to address the needs of this group of people.
التحليل أشار إلى أن العراق يعاني نقصا في توفير وإنتاج الغذاء، وأن الحكومة تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، فقد وصلت نسبة استيرادها من القمح والرز أكثر من 80%. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان على ضرورة أن يعتمد العراق على نفسه زراعيا كي يستطيع تغطية متطلبات الأسرة من الغذاء.
أعتقد الحل الحقيقي يأتي من القطاع الزراعي العراقي. يجب أن تخصص المزيد من الاستثمارات للزراعة. اليوم النفط انخفض إلى النصف في عائداته. لا يمكن لنا أن نبقي الاقتصاد العراقي رهينا لأسعار النفط صعودا ونزولا. لا يمكن أن يكون المواطن العراقي مرتهنا لأسعار النفط. لا بد لنا من إحياء الزراعة، لا بد لنا من إعادة الاعتبار للصناعة، قطاع الخدمات، هذه كلها يجب أن تتضافر لتنهض بالاقتصاد العراقي، وإلا لو بقينا معتمدين على النفط سيكون هذا نقطة انكشاف كاد العراقي، وهذا وضع غير سليم ينبغي لنا الخروج منه بأسرع وقت.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، منعت السلطات السورية تفريغ شحنة الرز البالغ حجمها 8,000 طن يستوردها برنامج الأغذية العالمي للمهجرين العراقيين. مسؤول ميناء اللاذقية المهندس موسى دلاتي نفى أن تكون هناك أي أبعاد سياسية خلف العملية الفنية البحتة، وإنما عزى سبب منع تفريغ شحنة الرز تلك لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير السورية الخاصة بالمواد الغذائية. جنبلا تشكاي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دمشق.
رفضت سلطات ميناء اللاذقية السوري تفريغ سفينة محملة بشحنة من الأرز غير مطابقة للمواصفات يستوردها برنامج الأغذية العالمي للمهجرين العراقيين إلى سوريا. وسيؤثر تأخير شحنة الأرز على المخصصات الغذائية للمهجرين العراقيين. ولكن لماذا تم منع تفريغ هذه السفينة؟ يقول مدير ميناء اللاذقية المهندس موسى دلاتي لإذاعتنا:
احنا ما لنا مسؤولين عن الزراعة، مسؤولين الجمارك، يعني اللجنة الزراعية هي مسؤولة عن فحص المادة، أي مادة قابل للاستهلاك بالسوق المحلية، وإذا خارج المواصفات هي ما مطابقة للمواصفات السورية ما بتنوضع بالاستهلاك. يعني هي طبعا الباخرة اللي اجت لنظام الأغذية، نظام التغذية العالمي، يمكن عادات للشعب العراقي عندنا هون، ما بعتقد هي طلعت غير مواصفة، غير مطابقة للمواصفات، فوقف تفريغها. يعني
مدير الميناء الرئيس في سوريا أكد أن حالات مشابهة كثيرا ما حصلت سابقا، فجميع المواد المستوردة لسوريا تتعرض للمطابقة مع المواصفات والمعايير المحلية. ويقول موسى دلاتي:
كل بضاعة خاصة اللي لها علاقة بالغذاء يعني، أو بالاستهلاك المحلي، حتى أخشاب حتى كذا، تخضع لتحليل زراعي. يعني شايف كيف إذا خارج المواصفات السورية لا تنوضع بالاستهلاك المحلي.
منع تفريغ شحنة الأرز البالغ حجمه 8,000 طن حاولت بعض التقارير الإعلامية ربطه بالتوتر الحاصل بين سوريا والعراق على خلفية قيام طائرات أمريكية بغارة بالقرب من مدينة البوكمال الشهر الماضي وسقوط 8 مدنيين سوريين، لكن مدير الميناء السوري نفى أن تكون هناك أي أبعاد سياسية خلف العملية الفنية البحتة حسب تعبيره. وعموما يتلقى المهجرين العراقيين في سوريا من برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مساعدات غذائية كل شهرين. وتؤكد الناشطة في مجال العمل الأهلي بين العراقيين في سوريا سعاد خوشابة أن المساعدات مقبولة وكافية، وتقول لإذاعتنا:
الحصص التموينية الغذائية نعم كافية، يعني تكفي أكثر من عم يعطونا إياها كل شهرين للاجئين، فهي تكفيهم أكثر من شهرين، والنوعية لحد الآن كانت جيدة. يعني بيعطوا مادة الرز كافية يعني، وأكثر من الحاجة مثل ما تقول. المواد التنظيف عندك بس نوعية الصابون مو يعني جيدة للاستعمال للإنسان، وعندك الأطفال كمادة غذائية ما مذكورين فيها، مثلا عندنا مادة الحليب مو موجودة، أو غذاء للطفل ما في، يعني كله تموين أرزاق جافة تعملها العائلة. يعني
تعبر سعاد خوشابة عن رضاها تجاه أداء عمليات توزيع الأغذية للعراقيين، وعن آلية التوزيع تقول:
هي بصراحة من بدأ البرنامج الغذائي فيها حسب الأعداد بتكون كل شهرين، هم بيبعثوا منظمة وزينة بيبعثوا المسجات للموبايلات، وبيروح الواحد للمنظمة بياخذ الكوبون تبعه ورقة الأمم المتحدة ويعطوه أرقامه بالتسلسل، وما في معاناتنا يعني، حتى النقل صاير على منظمة الأمم المتحدة ولحد البيت يوصلوها وبدون دفع أي رسوم.
تؤكد الناشطة في العمل الخيري من المؤتمر الآشوري العراقي أن كل العراقيين الذين وصلوا سوريا بعد سقوط بغداد يستفيدون من الإعانات الغذائية الشهرية، أما من وصلها قبل ذلك فلم يتم شملهم، وما زالت المساعي متواصلة لضم هؤلاء إلى قوائم المنظمات الدولية. وحسب التقديرات العراقية فإن عدد العراقيين المهجرين إلى سوريا يصل إلى نحو 1,000,000 عراقي. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
يا أبو بشيت جيش بلشيت، والله ويا مسكين وطحيت، يربط زلات جما شفيت، بسم الله جان تعود. ودربك زلات
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج إسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على طقوس ما قبل الزواج قديما وحديثا.
عزموني فتمر بهرس للعرسان تعنيت، عزموني فتمر بهرس للعرسان تعنيت، رحتك شاخت بحسن لي بس وجمل أغاني غنيت، رحتك شاخت بحسن لي بس وجمل أغاني غنيت.
عزموني
فتمر بهرس،
عزموني
فتمر بهرس.
سيداتي وسادتي، نسلط الضوء على أهم خطوة في حياة كل إنسان ألا وهو الزواج. فبالزواج يتم وضع أساس الأسرة التي تشكل بدورها لبنة أساسية في المجتمع. بالطبع أعزائي، للزواج مراسم خاصة وأعراف تختلف من منطقة إلى أخرى، وتختلف أيضا من جيل لآخر. فالزواج أيام زمان، يعني أيام آبائنا وأجدادنا، يختلف عنه اليوم، بدءا من طريقة اختيار الزوجة ومرورا بالمقدم والمؤخر وأثاث غرفة النوم وجهاز العروس وانتهاءا بطريقة الزفة. كل هذه المراحل التي تبدأ باختيار شريك الحياة وتنتهي بليلة الزفاف تحتاج إلى وقفة إذاعية وحلقة لكل منها، ولكن في حلقة اليوم نتحدث فقط عن الخطوة الأولى في الزواج، أو التي تسبق الزواج، وهي اختيار شريك الحياة. فهل كان الشباب والشابات أيام زمان يرون بعضهم قبل الخطبة ويتفقون فيما بينهم ويختار كل منهم رفيق حياته؟ أم أن الزيجات قبل سنوات بعيدة كانت تتم من خلال الوالدين؟ مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع والتقى أولا بأم عباس التي تحدثت أولا عن الطريقة التي تزوج بها والدها.
فرحة بحزن لا تخلي عائلتها تجن، لا تبدل الفرحة بحزن لا تخلي عائلتها تجن، شما شوف حجي متزن غير الحقيقة محجين، شما شوف حجي متزن غير الحقيقة.
قبل أنا سامعة بأنه الرجال ما يشوف المرأة والمرأة ما تشوف الرجال، فأمي نفس الحالة. صحيح يعني حقيقة أحكي لك هذا الموضوع، أمي ما كانت تعرف أبويا ولا أبويا يعرفها، لكن من صلة القرابة، وبس هي يعني أصغر من أبويا شو أقول لك بعشرين سنة. إجا أبويا راح يعني الأهل أمي خطبها، بس هي ما شايفته. صحيح صلة قرابة بس ما شايفته هي من قبل. صار الاتفاق، قالوا لها يابا كذا رجل هيك أوصافه يشتغل بهيك مكان تقبلين بي؟ قالت لهم أقبل بي. بليلة الزفة بس اللي هي شافت أبويا وهو شاف، فترة بعد هاي العشرة الزوجية يعني تعرفت عليه وتعرف عليه، وصارت الحمد لله شكر أطفال وحياتهم. بس يعني شو أقول لك، كانت تعبانة قبل، مو مثل وقتنا الحاضر هسه. تقدر يعني مواصفات الزواج بهذا الوقت أحسن تقريبا.
وبذات الطريقة تزوجت أم عباس من أبو عباس، ولكنها كانت تعرفه من بعيد قبل الزواج وإن لم تلتقي به. كذلك هي ظفرت بفرصة للتعرف عليه قبل الزواج، أي أثناء فترة الخطوبة، فكانت تخرج معه أحيانا، ولكنها لم تكشف لنا عن مدى قدرتها آنذاك على إعطاء رأي بأبو عباس يخالف رأيها الأول الذي تمت على أساسه الخطوبة. ولكن على أي حال بدت أم عباس راضية اليوم عن هذا الزواج.
والله زواج يعني زواج يجي عادي تقليدي، إنسان صحيح لي صلة قرابة بي، لكن ما كانت تربطني أي علاقة يعني وياه، فصار صدفة زواجي وياه. تزوجنا، طولت فترة الخطوبة يمكن أقول لك سنة، بحيث هذه الفترة يعني قدرت أطلع وياه نطلع سوية. بس هذا الحكي إحنا عاقدين عقد محكمة وعقد سيد، طلعنا تعرفت على أطباعه، تعرف على أطباعي، والحمد لله والشكر يعني صار اتفاق بيناتنا خلال هاي الفترة، تمت والحمد لله والشكر. والحمد لله لحد الآن احنا متفاهمين وماكو أي غلط بيناتنا، كل الأمور احنا متفقين ومستجمين الحمد لله والشكر.
الكثير من الزيجات التي تمت قبل بضع عشرات من السنين لعبت الأمهات والآباء والخطابات أيضا دورا بارزا فيها من خلال اختيار شريكة الحياة للأبناء. وبهذه الطريقة تزوج عبد الأمير الطفيلي الذي كان وقتها طالبا في الكلية العسكرية.
والله يعني من اختاريت شريكة حياتي اختاريتها عن طريق الوالدة، لأن أني في بداية تخرجي من الكلية العسكرية كانت رغبتي بالزواج، فالوالد الله يرحمه ويرحم والديكم قلت له حجي شوفونا مرة بنت حلال، وشافنا مرة من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم أكن ألتقي بها سابقا غير بعد الخطبة والعقد، وعقد القران أقصد به. كبيرة هي التهانس، كبيرة جدا، وذلك لزواج ابنهم فوق ست بنات، يعني أني كنت أخي الكبير ثم ست بنات أتوا من بعده ثم أنا أتيت، فكان دلالي كبيرا، وكان فرح الوالد رحمه الله كبيرا، والوالدة والأخوات والأخوة والمحبين والجوارين الجيران كان كبيرا.
ولكن هل ما زال الآباء هم من يملكون حق اختيار شريكة حياة ابنهم، أم أنهم تنازلوا عن هذا الامتياز بمرور الزمن وبعد حدوث تغيرات كبيرة في مجالات الحياة التي أدت إلى تغير في نمط التفكير لدى الأشخاص، خصوصا بعد الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة؟
هسه تقدر تقول مثلا يتعرف عليها على شات، على انترنت، يقدر يتعرف عليها بسوق، يقدر يتعرف عليها قلتك زمالة عمل، كما تقول يعني أقول لك شيء، فهو يتعرف عليها ويصير القسمة. هسه صارت شغلة حضارية بالشكل بعد، مو مثل قبل لا، قبل تختلف. فالزواج يعني أشجع أنه الزواج يصير اختيار الشاب هو اللي يختار الزوجة، نهاية عشرة عمر، مو يوم ويومين، مو مال ساعة وساعتين والسلام عليكم وثيم، ولا هذا يعني يعيش وياها حياته، فلازم يختارها هو اللي يختارها يأخذها، مو يختارها أهله.
أبو رياض هو الآخر يكشف رغم إيمانه بأن الزواج قسمة ونصيب، يكشف عن اتساع فرصة الاختيار أمام الأبناء اليوم لاختيار شركاء حياتهم.
أن احنا عندنا بالعراق نقول الزواج قسمة ونصيب، لكن بعض الحالات تصير احنا مثل بالكلية نتعرف على بنية، او بالعمل نتعرف على بنية زميلة بالعمل نتعرف عليها، مثل نروح لأهلها نخطبها، يعني يصير مسألة التزاوج، يصير معارف. عندما يتعرف الشاب على الشابة تكون هنالك بعض السلبيات والإيجابيات يحاولون أن يتعرفوا عليها في المستقبل. وأنا عندما تعرفت بزوجتي كنا في الزمالة في الكلية، والحمد لله ذهبنا إلى أبيها، وكانت والدتها متوفية، وذهبنا إلى أبيها وأصبح التعارف، ولم يطلبوا طلبات تعجيزية للنشور ولتعجيزي عن الزواج، والحمد لله أصبحت قسمة ونصيب، والآن لدي ولدان.
يرى البعض أن الهاتف المحمول والأنترنت أزاح كثيرا دور الآباء في عملية اختيار زوجات الأبناء، فبعد أن كانت رؤية الفتاة والتحدث إليها أمرا محظورا على الشباب بسبب الأعراف والتقاليد الاجتماعية، أمكن الآن ومن خلال الهاتف النقال التحدث بحرية واضحة مع أي شخص، كما حقق الأنترنت ومن خلال غرف المحادثة أو الشات فرص التعارف بين الشباب من كلا الجنسين، هذا فضلا عن أن الفتيات اللواتي دخلن مجالات الحياة العملية بتن يفكرن بطريقة عملية واقعية، فعهود الزيادي مثلا بإمكانها أن تضع مواصفات محددة لزوج المستقبل.
أهم شيء شخصية قوية، هاي أهم شيء، ويحترمني ويقدرني، هذا أهم شيء.
ولا تؤمن عهود بالقسمة والنصيب في مسألة الزواج، وهي ترى أنها عملية اختيار.
لا أؤمن بالقسمة والنصيب، اختيار، أحس اختيار أفضل.
وهي تعتقد أيضا أن التعارف قبل الزواج يقرب من وجهات النظر كما يقرب من فرص نجاح الاختيار.
إيه ما بيها شيء، ليش لا، ما بيها شيء، تفاهم قبل الزواج أفضل، يعني خاصة بوقتنا هذا، يعني تفاهم قبل الزواج أفضل يعني.
وكغيرها من بنات جيلها تفكر عهود بمنزل مستقل بعكس النساء من الأجيال السابقة اللواتي كنا يسكن في أكثر الأحيان في منزل أهل الزوج.
والله إذا بيت وحدي خو بعد أحسن، وإذا بيت أهلشك وبيها العد، إذا أنا مقتنعة به خلاص مقتنعة به وأكو تفاهم بيناتنا.
إذن حدث تطور في نظرة الناس للزواج، وباتت الأجيال الشابة تعزز حضورها في عملية اختيار شريك الحياة، ويبدو أن الأشخاص من الأجيال السابقة ممن تزوجوا بالطرق التقليدية القديمة أضحوا يفكرون أيضا بطريقة حديثة، ولا يمانعون في اختيار الأبناء لشركاء حياتهم.
لا هسه أفضل أنه المرأة تعرف الرجل ويعرفها قبل الزواج وتشوفها أو تتكلم وياه، يعني أفضل أنه ما تعرفها ويعني بيوم الزواج تشوفها، لا يعني ما أفضل هذا الشيء.
طبعا هي الاختيار لازم يكون للرجل باعتبار أنه هاي حياته الشخصية ومستقبله، وبالتالي فإن اختياره هو لابد أن يعتمد عليه بالذات يعني بصورة مباشرة، ولا يمنع هذا من تدخل الأهل في طرح خياراتهم أو إذا كانت هذه البنت يعني تناسبة أو ما تناسبة. يعني وجهة نظر الأهل يجب أن تكون محط نظر بالنسبة للرجل، لكن الاختيار الأول والأهم هو للشخص نفسه باعتبار أن هذا مستقبله وهو يعني اختياره. أما إذا كان متردد أو إذا كان يعني ما محيط بهذه البنية أو ما عنده فكرة عنها، فممكن أن يستعين بالأهل في معرفة تفاصيل عن حياتها البنت أو عن أهلها أو عن عائلتها كما هو معروف عندنا يعني.
لا والله حقيقة يعني أقول لك هذا اللي تعرفه تعرف أطباعه أحسن، لأنه خاف تخلف شغلات يعني خلافات بيناتهم، لأنهم تعرف عنا شيء قبل يتزوجون على الفطرة، بس لكن مرور الزمن الشغلات تطورت، هو ناس يعني الثقافة أكثر صارت، معرفة الرجل بأنه إلا أخذ امرأة متعلمة وواصلة مرحلة، المرأة همتين وصلت مرحلة من الثقافة وصارت وصلت مرحلة يعني محور المجتمع يعني المرأة صارت.
طبعا 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 تغيرت غير شكل صار. قبل كانت أعراف أجدادنا وماشين عليها، أهل قبل غير شكل كانوا يعني إنه واحد يشوف وحدة وإنها شفتها وأريدها، لا يختار اللي يختاروه هم يعني أبوه أو أمه اللي يشوفوها هم هي مناسبة إليه وما يقولوا له هاي وماكو بعد يسكت ما يحكي بعد ما يقدر. بس
أكيد طبعا كل إنسان إلى مواصفات خاصة في شريك حياته بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، يعني كل إنسان حسب فكره حسب توجهه حسب ثقافته وحسب ما يريده من الشريك الثاني، تبقى هاي المواصفات هم قابلة للأخذ والرد قابلة للتبدل حسب طبيعة الشخص وحسب المرحلة العمرية اللي هو.
أحبتي مستمعي إذاعة العراق الحر، كل الآراء المتقدمة لا يريد أصحابها النيل من التقاليد والأعراف التي سار عليها الآباء والأجداد، بل كان القصد أولا وأخيرا هو رصد التحولات التي حدثت وما زالت تحدث في طريقة تفكير الناس عبر الأجيال، وقد يعزف أبناؤنا وأحفادنا في يوم ما عن سلوكيات وتقاليد سرنا عليها خلال حياتنا، وهذه هي سنة الحياة. لبرنامج أجيال مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
عزموني
بعد أن سلطنا الضوء على طقوس قبل الزواج لدى العائلة العراقية أيام زمان وفي الوقت الحالي، هذه أجمل التحايا والأماني من مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد ومن فريال حسين والمخرج نجيب بلا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0774425770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.